وهذا كقوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استنباط عظيم وحسن، لأن أهل الحديث قضوا حياتهم في جمع الحديث وروايته من أيام الصحابة فمن بعدهم إلى أيام البخاري إلى ما بعد ذلك، تجد أن الواحد منهم يسافر من قطر إلى آخر ومن بلد إلى آخر، يجلس عند العلماء يروي عنهم الحديث ويجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من مسموعاته بالسماع وما كان بالعرض على المشايخ وما كان بالمناولة وما كان بالإجازة وما كان بالمكاتبة وما كان بالإعلام وما كان بالوجادة، مصنف أحاديثه كلها وهم في ذلك ما بين مقل ومكثر. وجهامذة العلماء علماء السنة أمثال أحمد والبخاري ومالك والشافعي وغيرهم. الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله لقد ألفت هذا المسند من 750,000 حديث مسموعة، 750,000 حديث مسموعة، ما هي وجادة ولا هي يعني مكاتبة ولا هذه مسموعة سمعها من مشايخ من مشايخه. البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. بعضهم يقول عندي 10,000 حديث في كتبي كأني أنظر إليها، هذا غير التي يحتاج استحضرها والتي هي موجودة في كتبه وتحتاج إلى أن يفتح الكتاب وينظر إليها، هذه قدر 10,000 حديث كأنه ينظر إليها، مثل ما تقول أنا أقرأ في سورة الفاتحة كأني أنظر إلى كل كلمة بانفرادها. نعم، هؤلاء خدموا السنة وحملوها، من إمام هؤلاء؟ ما عندهم أحد يأتمون به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياتهم كلها في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمعوا بين الحفظ والفهم. لكن من استصعب عليه الحديث كرهه وكره أهله، كما قال بعضهم زوامل للأخبار لا فقه عندهم وما علمهم إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الدفاتر. هذا يلومهم على ماذا؟ نعم، هناك من حملة الحديث من ليس عنده معرفة في الفقه، هذا ممدوح أيضا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا مثل النحلة حمل العسل إلى مكانه، أي لوم عنده؟ أي لوم عليه؟ ما هو الخطأ الذي ارتكبه؟ هذا النوع الذي حفظ الحديث وأوصله إلى أهل العلم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومدح أهله فقال نظر الله امرأ، بمعنى أضاء الله وجهه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فقه أو لم يفقه ما قضية أخرى، قضية أخرى. هذا دعاء له، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من ناحية أخرى فعلماء الحديث لو جئت تنظر إلى المذاهب الأربعة كلهم أصحاب الحديث، الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وإن كان أبو حنيفة أقلهم في هذا الباب نعم، لكنه في كلامه يستدل بالآيات والأحاديث. أما الشافعي ومالك وأحمد فهم أئمة في الحديث، وهكذا البخاري الذي حير من بعده بفقهه، الذي كما قال فيه الحافظ بن حجر قال فيه رأس المتقنين وكبير نعم قال فيه جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، إمام الدنيا في فقه الحديث. الشراح الذين يشرحون البخاري أحيانا يقول لا تعلق للحديث بالترجمة، ما يدري لماذا ذكر البخاري هذا الحديث، ويأتي الحافظ بن حجر ويقول وجه تعلق الحديث بالترجمة كذا. قال والبخاري يميل إلى غوامض الاستدلال، يعني يأتي باستدلال غامض لا يفهمه إلا الفقهاء الجهابذة. فلهذا أهل الحديث جمعوا الحديث رواية وفقها، رواية وفقها، فكتبهم هي كتب الفقه. ثم الفقهاء الذين ألفوا كتبا في الفقه، ما هو تعريف الفقه؟ استخراج المسائل الفقهية من أدلتها التفصيلية. إذن هم مفتقرون إلى أهل الحديث، لا مجال له، ما سيستطيع أن يأتي بمسألة إلا من آية قرآنية أو حديث نبوي، فهو مفتقر إلى أهل الحديث، وهو يروي الأحاديث التي أتى بها أهل الحديث ويفسرها ويشرحها ويستخرج منها الفوائد والقواعد وغير ذلك. إذن آل الأمر إلى أهل الحديث. فالله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله بأهل الحديث. نعم حفظه بقدرته سبحانه وتعالى وأوامره، لكن هؤلاء أعطاهم الله علم الحديث وقوة الحفظ، فهم الذين حفظ الله بهم الدين، هم الذين حفظ الله بهم الدين، واستنبطوا علم الحديث وأوجدوه من العدم، وصار علما تهتز له الدنيا، وألفوا فيه المؤلفات، صنفوا فيه المصنفات، ووسعوا واختصروا ونظموا ونثروا في علم الحديث. كل هذه جهود وخدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي. هذا البيت للصنعاني، محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني، في القصيدة التي مدح فيها محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمهم الله جميعا. سلام على أهل الحديث، اكتبوه، سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي. يقول منذ صغره: